إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الجزائر التي تشارك بوفد وزاري في منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى رام ميد بمدينة روما الإيطالية. وجاء في بيان لوزارة شؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج أن الجزائر تشارك بوفد هام يضم وزير شؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة ياسين المهدي وليد، في الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسط رفيع المستوى، والذي يفتتح أعماله رسميا في الثاني من هذا الشهر في العاصمة الإيطالية روما. هذا المنتدى الذي أطلقته منذ عام 2015 الحكومة الإيطالية بالشراكة مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية يجمع سنويا مسؤولين رفيعي المستوى، بين هم رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات إقليمية ومؤسسات بحث وتفكير من ضفتي المتوسط، بهدف ترقية الحوار والتعاون لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي. وحسب وزارة الخارجية الجزائرية، فإن دورة هذه السنة التي تنعقد في خضم التوترات والأزمات المتصاعدة على المستوى العالمي ستشهد تميزا من حيث النقاشات حول المسائل ذات البعد الدولي على غرار مستقبل تعددية الأطراف والنظام العالمي وأزمات الغذاء والطاقة، ناهيك عن ملف التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأوضحت الوزارة الجزائرية في بيانها أن الوفد الجزائري سيغتنم فرصة مشاركته ليبرز مساهمات الجزائر في ترقية السلم والازدهار في المنطقة، ويطرح رؤيتها بخصوص التطورات التي شهدتها الساحة الدولية مؤخرا، ويقترح بتوصياتها بهدف بناء عالم أفضل. وتأتي الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسط في سياق يخدم العلاقات الجزائرية الإيطالية التي تعرف هذه السنة ديناميكية خاصة، لا سيما بعد زيارة الدولة التي أداها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إيطاليا في شهر أيار ماي الماضي، وانعقاد القمة الحكومية المشتركة الرابعة الجزائرية الإيطالية في جويلية، إضافة إلى اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي على هامش قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. طلق نحو 300 مريض بينهم أطفال ومسنون وأسرى وجرحى من مخيم جنين اليوم تلقوا الرعاية الطبية خلال يوم عمل طبي تطوعي نظمته نقابة الأطباء بالتعاون مع إقليم فتح واللجنة الشعبية للخدمات ومركز الشباب الاجتماعي وجمعية الجليل وفعاليات ومؤسسات المخيم. تم خلال اليوم التطوعي الذي أقيم في مقر جمعية الجليل للمعاقين في المخيم تكريما لروح الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين تقديم الرعاية الطبية في تخصصات الأطفال والباطن والعظام والعيون والغدة والسكري والجلد، إضافة لصرف أدوية مجانا. رئيس جمعية الطب العام في فلسطين إياد سمارة قال لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء إن هذه المبادرة جاءت من أجل تقديم الدعم والإسناد لأهلنا في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، ورسالة تضامن وتنديد بعدوان الاحتلال المستمر. وأضاف: نعمل جاهدين من أجل تقديم المساندة لأبناء شعبنا الذي يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال والمتمثلة بعمليات الإعدامات الميدانية والاعتقالات والإصابات ونهب الأراضي وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري. ولفت إلى أن 30 طبيبا من كافة محافظات الوطن شاركوا في اليوم التطوعي لتقديم الدعم والإسناد لأبناء شعبنا وتعزيز صمودهم وتنديدا بالعدوان المتواصل بحقهم، قال رئيس جمعية الطب العام في فلسطين إياد سمارة. حركة فتح وفعاليات ومؤسسات مخيم جنين ثمنت دور منظمة أطباء حقوق الإنسان في أراضي 48 في تقديم الدعم لأبناء الشعب في المخيم، ما يؤكد عمق التواصل والانتماء والنضال المشترك، كما قالت. من المنتظر أن تشارك أكثر من 200 مؤسسة اقتصادية تونسية وليبية من مختلف القطاعات في الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة بمدينة مصراتة الليبية، الذي سيلتئم من 16 إلى 18 من شهر كانون الثاني جانفي المقبل، ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بالشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمصراتة. تندرج هذه الدورة التي ستنتظم تحت شعار تونس ليبيا بوابة إفريقيا في إطار دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية وخلق قطب اقتصادي مشترك قادر على النفاذ إلى السوق الإفريقية، بما ينعكس إيجابا على اقتصاديات البلدين في ظرف دولي دقيق وحساس، وفق ما أفاد به رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري خلال ندوة صحفية عقدها المجلس للإعلان عن المعرض. الجزيري أضاف أن تنظيم هذه الدورة الأولى هو ثمرة لعدد من المبادرات السابقة على غرار الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي الليبي بمدينة صفاقس ومشاركة وفد من المجلس في فعاليات الدورة الأولى لمعرض المناطق الحرة بمصراتة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق شراكة استراتيجي مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة. وأوضح أن مدينة مصراتة مرشحة للعب دور محوري في اقتصاد المنطقة ككل عبر ميناء تجاري يعد من أنشط الموانئ الليبية ومنطقة حرة تمكن المستثمرين من عديد الامتيازات وأسطول شاحنات يعد أكثر من 7000 شاحنة، وهو الأهم على الصعيد الأفريقي، بالإضافة إلى نسيج اقتصادي متكون من أكثر من 30000 شركة في مختلف المجالات. وذكر رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي أن حكومة بلاده أطلقت الدراسة لاستكمال الطريق الصحراوية التي تربط مصراتة بمنطقة تمنها لتكون مصراتة بوابة إفريقيا جنوب الصحراء لعدد من دول شمال البحر الأبيض المتوسط ومنها تونس. تبدأ وزارة النقل والتجارة التونسية في تطبيق تعريفة جديدة للنقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعي بحساب المقعد. أوضحت الوزارتان أن المسافات التي لا تتجاوز 5 كيلومترات 750 مليما، التي تزيد عن 5 كيلومترات دون تجاوز 9 850 مليم، وسيدفع الراكب القاطع لمسافات تزيد عن 9 كيلومترات دون تجاوز 12 كيلومترا 1150 مليما، فيما يكلف قطع المسافات التي تزيد عن 12 كيلومتر دون تجاوز 15 1250 مليما، وتكلف المسافات التي تزيد عن 15 كيلومترا دون تجاوز 19 دينار و650 مليما، في حين تتطلب المسافات التي تزيد عن 19 كيلومترا دون تجاوز 22 كيلومتر ديناران و150 مليما، أما المسافات التي تزيد عن 22 كيلومتر دون تجاوز 27 ديناران و300 مليم. وسيدفع الراكب الذي يقطع المسافات التي تزيد عن 27 كيلومتر 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة، وتكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتيمتر ويفوق وزنها 10 كيلومترات سوف تكلف 1000 مليم عن كل قطعة. في لبنان أصدرت نقابة محررية الصحافة اللبنانية بيانا جاء فيه أنها ترفض هذه الزيادة الضريبية على رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات. الزيادة تطاول الزميلات والزملاء العاملين في القطاع الصحفي بحسب نقابة المحررين الذين عانوا ويعانون أصلا من المشكلات التي تضرب القطاع، وهي ترى أن السياسة الضريبية الجديدة تهدد بإقفال العديد من المؤسسات التجارية والإعلامية وسواها وشل الحركة الاقتصادية بحسب البيان، وزيادة نسبة البطالة، وكما هجرت من تبقى من كفاءات ويد عاملة كما جاء في البيان. وتتابع لأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية معنية بهذا الموضوع من منطلق مسؤولياتها الوطنية، ولأن الزيادة الضريبية الجديدة تطاول ألاف الصحفيين والإعلاميين أسوة بالعاملين في جميع القطاعات، فإنها تدعو إلى التصدي لهذا التوجه بدعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام إلى اتخاذ موقف موحد وإقرار خطة تحرك لرفض هذه الزيادة المجحفة بحسب النقابة. وأضافت أن النقابة باشرت اتصالاتها مع المعنيين، وكانت قد بحثت الأمر مع رئيس الاتحاد العمالي العام الذي زارها منذ أيام، وصدر على إثرها بيان مشترك يحذر من مغبة الأضرار المترتبة عن السياسات المالية والضريبية التي تتخذها الدولة. حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته محافظة كردستان مهد الاحتجاجات التي تهز إيران منذ وفاة مهسا أميني، حث على إحباط مخططات الأعداء كما قال، الذين يتهمهم النظام الإيراني بالتخطيط لهذه الاضطرابات. قال رئيسي خلال قيامه بتدشين مشروع لمياه الشرب في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، قال خلال أعمال الشغب الأخيرة ارتكب الأعداء خطأ في حساباتهم بظنهم أن بإمكانهم زرع الفوضى وانعدام الأمن، وأضاف لكنهم كانوا يجهلون أن كردستان ضحت بدماء آلاف الشهداء وأن سكانها هزموا العدو في الماضي، في إشارة إلى الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت من عام 1980 إلى 1988. وقال رئيسي الناس يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية لكنهم يعرفون كيف يتصدون للعدو بتضامنهم، واعتبر أن أبناء الجيل الجديد في هذه المنطقة سيتصرفون مثل أمهاتهم وأبائهم الذين أحبطوا مخططات العدو ولن يتبعوا مشيئة الأعداء وخصوصا الولايات المتحدة كما قال. تحتفل الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر من كل عام بالعيد الوطني، وهذا اليوم تحتفل الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 51 للاستقلال. الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، وتتكون من 7 إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت في 18 من يوليو عام 1971، عندما قرر حكام 6 إمارات من الإمارات المتصالحة هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 2 من ديسمبر عام 1971 تم الإعلان رسميا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. وفي 10 من شهر شباط فبراير من عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات 7 في إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستقلال التام والسيادة الكاملة، وشعب كافة الإمارات واحد ولمواطنيه جنسية واحدة وهي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت أوكرانيا عن مقتل ما يقرب 13,000 جندي من قواتها منذ بدء الغزو الروسي في 24 من شهر شباط فبراير الماضي، حسب ما قال المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك. وقال أحد مستشاري الرئيس زيلينسكي، لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة تتراوح بين 10,000 إلى 13,000 قتيل، وأضاف رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية عندما يحين الوقت. وحينما كان الجيش الروسي يحاول في شهر حزيران جوان الماضي بسط سيطرته الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق البلاد، قال زيلينسكي إن بلاده تخسر 60 إلى 100 جندي في اليوم. في المعسكر المقابل أعلن وزير الدفاع الروسي في شهر أيلول سبتمبر الماضي بأن حوالي 5,937 جنديا روسيا قتلوا منذ بدء الحرب، لكن يشتبه في أن الطرفين المتحاربين يقللان من حجم خسائرهما البشرية لتجنب أن يؤثر ذلك سلبا في معنويات قواتهما. رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية جنرال مارك ميلي قال إن أكثر من 100,000 جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بداية الغزو، مشيرا إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة، لكن لا يمكن تأكيد الأرقام التي ذكرها جنرال ميلي في شهر تشرين ثاني نوفمبر الماضي من مصدر مستقل، وهي تبقى مع ذلك الأكثر دقة حتى الآن. إلى جانب الخسائر في صفوف العسكريين، قتل أيضا الآلاف من المدنيين في أعنف في نزاع مسلح في أوروبا منذ عقود. بعد أسابيع من التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن عواقب خطة المناخ التي اعتمدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، سعى الأخير مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة بقولهما إنهما يريدان تنسيق النهج المتبع على جانبي الأطلسي. قال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، لقد اتفقنا على مناقشة السبل العملية لمزامنة مناهجنا لتعزيز سلاسل التوريد والإنتاج والابتكار على جانبي المحيط الأطلسي، وهو موقف ردده الرئيس الفرنسي مؤكدا أن الشريكين سوف ينسقان نهجيهما وأجندتيهما للاستثمار في الصناعات الناشئة المهمة مثل أشباه الموصلات والإيدروجين والبطاريات. ازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تمرير الكونغرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها جو بايدن، وتنص على استثمار 420 مليار دولار، جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة. أثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات تمييزية ومخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، وهي لهجة هجومية. اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أن لابد منها لأن الأمريكيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية. خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي، نفى الرئيس بايدن أنه يسعى إلى خلق وظائف في الولايات المتحدة من خلال هذه الاستثمارات على حساب أوروبا، لكنه قال ردا على السؤال: لا يتعين على الولايات المتحدة الاعتذار عن التشريع الذي تشيرون إليه، متحدثا عن عيوب في النص التشريعي يتعين أن تصحح. وأوضح جو بايدن أن مبدأ هذا النص هو التأكد من أن الولايات المتحدة لن تعود مضطرة إلى الاعتماد على أي كان في إمداداتها. من جانبه رأى الرئيس الفرنسي أن على أوروبا أن تسير بشكل أسرع وأقوى لكي يكون لديها الطموح الصناعي نفسه مثل واشنطن، وقال: نريد أن ننجح معا وليس ضد بعضنا بعضا.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة، فازت الأوروغواي على غانا بهدفين مقابل لا شيء. الأوروغواي غادرت مع غانا، وتأهلت كوريا الجنوبية بعد فوزها على البرتغال بهدفين مقابل هدف وتأهل إلى الدور الثمن النهائي. البرتغال احتلت صدارة هذه المجموعة بست نقاط، كوريا الجنوبية أربع نقاط متقدمة على الأوروغواي بفارق الأهداف. ودائما في هذه الصفحة الرياضية، أعلن أفضل هداف تونسي في نهائيات كأس العالم وهبي الخزري اعتزاله اللاعب دوليا. وقال لاعب المنتخب التونسي وفريق مونبولييه الفرنسي في تصريح تلفزيوني، قال إنه اختار وضع حد لتجربته مع المنتخب التونسي بعد أن شارك في تصفيات ونهائيات خمس دورات لكأس أمم إفريقيا. نستضيف في نشاطنا الرياضية عند السادسة والنصف الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد أحمدي من الدوحة. شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.